بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 82 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني. ما زلنا في كتاب المعاملات، وهذه الدروس تأتينا فيما وفقنا الله تعالى له في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق أنه من الحقوق التي يتعدى عليها اليوم ما يفعله أصحاب المحلات التجارية من أخذ جزء من الرصيف واقتطاعه لوضع بضاعتهم فيه. هذا حرام شرعا، وهذا تصرف غير جائز، وهو اعتداء على الحق العام. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه هناك ظاهرة موجودة في بلدنا العراق وفي مصر وفي سوريا وفي تركيا وفي كثير من بلدان المسلمين. هذه الظاهرة هي ظاهرة البسطات في الشوارع، أو ما تسمى باللغة البغدادية التشمبر. هذه البسطات التي توضع في الشوارع ويكون عليها باعة يبيعون سلعا عليها، وتؤدي إلى الازدحام وإلى قطع الطرق. الحكم الشرعي لهذه البسطات، الأصل في هذا الفعل حرام ولا يجوز، وفيه اعتداء أيضا على الحق العام. لكنني سأتكلم عن هذه البسطات في العراق. نحن عندنا في العراق بلدنا تكثر فيه البطالة، والشاب يتخرج يكمل دراسة البكالوريوس، مئات بل آلاف الشباب، بل مئات الألوف من الشباب عندنا أكمل الدراسة، إذا لم نقل ملايين، وهو جالس في البيت ولا يجد عملاً يستطيع من خلاله أن يكون نفسه ليتزوج ويكون أسرة، وهذه هي أدنى حقوق الإنسان. ففي بلدنا الآن، للإهمال الموجود في مسألة البطالة وعدم تشغيل الشباب وعدم إيجاد فرص عمل، لذلك للضرورة الآن يعني نقول بجواز فتح هذه البسطات للعمل، حتى في سبيل الناس تسد حاجتها من ضروريات الحياة، يعني ربما لا نقول الحاجيات بل يسدون الضروريات. لكن بالوضع الطبيعي هذا الفعل حرام، لأنه فيه تعدي على المصلحة العامة وإزعاج الناس في مرورهم في الشوارع. فهنا واجب الحكومات أنه تلتفت إلى شعوبها وتوفر لها فرص عمل كريمة حتى لا يلجأ الناس إلى هذا الفعل. طيب، من الظواهر أيضا التي قالها لي أحد الأئمة والخطباء من إخواني في الموصل وفي منطقة سوق النبي على وجه الخصوص، يعني قال لي هناك بعض أصحاب المحلات بل الكثير منهم يلزم صاحب البسطة الذي يبيع على بسطة أمام محله بمبلغ من المال شهري. وقال لي ما هو الحكم الشرعي لهذا المال المأخوذ؟ الجواب إنه هذا المال هو حرام، حرام شرعاً ولا يجوز أخذه، لأنه صاحب المال لا حق له خارج محله، حقه فيما هو داخل المحل، أما خارج المحل ليس له حق أن يطالب أحدا في أن يدفع له مبلغ من المال لأنه واقف أمامه. فهذا إخوتي أصحاب المحلات، هذا لا يجوز لكم أخذه، لأنه هو أصلا هذا الفعل، وجود البسطة هو فعل خطأ حرام غير جائز شرعا، فيه إضرار بالمارة. لكن قلت لكم لأنه نحن الآن في وقت كثرت فيه البطالة وكثرت فيه حاجة الناس، فللضرورة نقول لهم لا ضير في ذلك، وأنت الأجدر بك أن تساعد وأن تعين هذا الفقير الذي بسط هذه البسطة لكي يعيش نفسه ويعيش عائلته، أن الأولى بك والأجدر أن تعينه، لا أن تبتزه بأخذ مبلغ من المال. وحتى البلدية لا يحق لهم، يعني الحكومة لا يحق لها أن تأخذ المال من أصحاب هذه البسطات، لأن هذه البسطات هي شيء غير قانوني غير شرعي غير صحيح، هذا حق المرور. فيفترض أنه تسعى الحكومة في إنشاء أسواق كبيرة، هذول أصحاب البسطات وأمثالهم ناس فقراء، تعطوهم محلات أو توفروا لهم فرص عمل في معامل في شركات في مكان، بحيث أنه يتقاضى أجوره ويمشي حياته. الأمر الآخر أيضا شاع في بعض المحلات التجارية عندنا، المعارض مثلا، يضع أحجار أو يضع شيء أمام المحل حتى لا تقف سيارة أمام المحل. هذا الشيء شيء مشروع. السبب في ذلك لأن أصحاب المحلات أصحاب المعارض دائما هو يحتاج إلى سيارة تقف عنده في الباب، إما زبون يشتري منه حاجات ويحملها، وإما تأتي سيارة تفرغ الحمل للمحل. فلذلك أنا الآن عندما أضع سيارتي في باب محل معرض مثلا، سأعيق عمل صاحب المحل. لذلك يفترض بي أن أضع سيارتي في مكان لا أؤثر فيها على أحد. نعم هذا الشارع هو حق للمرور وهو حق عام، أي أحد ممكن أن يقف فيه، لكن هنا هذه خصوصية، هنا سنعيق عمل صاحب هذا المعرض. فلذلك من حقه أن يمنع وقوف أحد طالما هو عمله مستمر والناس تقف أمامه وتشتري منه وتحمل البضائع وتضع كذلك البضائع. نعود الآن إلى درسنا، وتكلمنا في درسنا السابق، قلنا يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، هذا إذا كان طريق نافذ لا إشكال، فقط عندنا شرط واحد، المار لا يتضرر. طيب إذا لم يكن الطريق نافذا، قال ولا يجوز في الدرب المشترك. الدرب المشترك لا يجوز أن نشرع روشا إلا بإذن الشركاء. من هم الشركاء هنا؟ إذا عدنا مرة ثانية إلى الصورة التوضيحية في ذلك، لاحظوا هذا هو الدرب المشترك. الشركاء من هم؟ إذا افترضنا أن هذا الشخص هو الذي وضع الروشن هنا، الشركاء هو كل من يمر من بيته، يعني هذا البيت هذا البيت هذا البيت هذا البيت والبيت الذي أمامه، هؤلاء يجب عليه أن يستأذنهم، هؤلاء هم الشركاء. أما البيوت الأخرى من هذا البيت إلى نهاية الدرب المشترك وكذلك الجهة المقابلة، فهؤلاء لا يجب عليه أن يستأذنهم. لماذا؟ لأن هذا أي أحد من عندهم يخرج من بيته ويتوجه مباشرة إلى الشارع. أما الذي يكون هنا عندما يخرج ويتوجه إلى الشارع ربما يتأذى من هذا الروشن. سبب التأذي مثلا إذا كان هناك عنده النساء أحد تذهب تأتي والروشن مطل، فهذا يكون سبب للأذية. وأنا أتكلم لكم طبعا بلغة الناس قبل يعني عقود من السنين كان يتأذون من هذا الشيء، أما الآن وبعد الانحلال الخلقي والعياذ بالله تعالى واللامبالاة في الملبس وفي أمور كثيرة، الآن هذه الأمور لا تعد ذات أهمية من الناحية المتعلقة بالنساء. لكن ربما قد تكون هناك إشكالات أخرى موجودة عند أصحاب هذه البيوت. إذا هذا هو الدرب المشترك، وهذا هو الشريك. الشريك كل شخص يكون أين؟ يكون من جهة صاحب الدار إلى نهاية الطريق المسدود، هذول هم الشركاء، لأنه يمرون من عند بابه، أما الباقي فلا يمرون من عند بابه ولا يكونون ماذا؟ لا يكونون شركاء. الآن نأتي إلى مسألة أخرى وهي وضع الباب في الدرب المشترك. وضع الباب المقصود يعني تقديم الباب أو تأخير الباب. قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. الآن نأتي إلى صورة التقديم وصورة التأخير. نأتي الآن إلى صورتي التقديم والتأخير. هنا رسمت لكم صورتين توضيحيتين، أشرح لكم على الصورة الأولى هنا ثم نأتي إلى الصورة الثانية. أما الصورة الأولى هنا عندنا درب مشترك، هنا في هذا المكان عندنا مجموعة بيوت متلاصقة، وهذه الدائرة مثل الخمسة هي إشارة إلى باب البيت، باب الدار. في الجهة المقابلة عندنا أيضا مجموعة دور، لكن في الأحياء القديمة كان البناء عشوائي، فأحيانا كانت بيوت تبنى بهذه الطريقة. لاحظوا معي صاحب هذه الدار كيف حال داره. انظروا صاحب هذه الدار يمكن أن يكون له بابان، باب هنا والباب الآخر هنا، وهذه ثلاثة بيوت ملتصقة. امتداد داره يأتي مثلا من هذا الباب وخلف هذه البيوت الثلاثة ويأتي هنا، يعني هذا خلف هذه البيوت، هذا كل دار لرجل واحد، هذا الشخص يملك هذا البيت. وخريطة هذا البيت خريطة عجيبة غريبة، نحن الآن في زماننا هذا لا يوجد مثل هذا الشيء، لكن يجب أن نفهم هذه التفاصيل لأنها موجودة في كتب الفقه القديمة. لاحظوا هذا الرجل داره هي كالآتي، إذن دار هذا الرجل هي ممتدة من هنا، هذا الدائرة الحمراء هي إشارة إلى الباب، تأتي هكذا خلف هذه البيوت الثلاث إلى هنا، هذه أيضا دائرة حمراء إشارة إلى الباب الأخرى. طيب الآن هذا الرجل فلنفترض أول ما بنى داره، أول ما بنى الدار الباب كانت هنا، ثم بعد ذلك أراد أن يغلق هذا الباب وأن يجعل الباب ها هنا، هل يحتاج إلى رضا أحد؟ الجواب نعم. سنأتي الآن إلى الصورة هكذا. لو فرضنا أخذنا الحالية الاحتمالية الأولى أنه الباب القديم، هذا كان باب قديم، أول ما بدأ هنا هذا الباب القديم، ثم بعد ذلك ارتأى أن يجعل باب هنا وأن يغلق هذه الباب. إذن هذا أصبح الآن الباب الجديد. في هذه الحالة ماذا نقول في حقه؟ نقول هو هنا قدم الباب. إذن هذا معنى قدم الباب، يعني قدم الباب من جهة رأس الفرع. إذا نعود مرة ثانية إلى الكتاب، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. نعم، عفوا أنا توهمت معكم أخوتي الأفاضل الأكارم. هذا الباب عندما يكون باتجاه الدرب بهذا الاتجاه ماذا يسمى؟ هذا يسمى، لاحظوا، هذا يسمى يسمى تأخير الباب. وإذا كان الباب من جهة الطريق المسدود يسمى تقديم الباب. إذن تأخير الباب يكون عندما يتجه باتجاه الدرب المفتوح، هذا هو التأخير. وتقديم الباب يكون عندما يتجه إلى الجهة المعاكسة. سأشرح لكم الآن على الصورة الموجودة. نترك التقديم والتأخير، لاحظوا والمسألة يعني ستجدون أنها موافقة لحقوق الناس. هذا الآن عنده باب هنا، نأخذ الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية. الحالة الأولى الباب القديم هنا، يريد أن يغلق هذا الباب ويفتح باب أخرى ها هنا. هذه الحالة الأولى، الباب الجديد سيكون هنا. طيب، إذا كان الباب الجديد هنا هل سيؤثر على أحد؟ الجواب لا، هو هنا الباب القديم سيغلقه، سينهيه. عندما كان في السابق يمر من هنا كان المرور من جميع هذه البيوت، يمر من هذا وهذا وهذا وهذه كليته. في القديم كان يؤثر على الناس أكثر. ستقولون وكيف يؤثر بمروره؟ الجواب، هذه الأحياء السكنية القديمة تكون فروعها، دروبها، شوارعها ضيقة جدا، بحيث أنه إذا أحد يغلق باب هنا هؤلاء الناس يترحمون عليه، لأنه الذهاب والإياب سيكون قليلا من أمام بيوتهم. طيب، إذن الحالة الأولى الباب القديم هنا، الباب الجديد هنا. في هذه الحالة ما راح يكون هناك تأثير على أحد أبدا، إذن لا يحتاج إلى الاستئذان، ما حاجة أنه يستأذن أحد من هؤلاء، لأنه هؤلاء الناس الذين سيمر من أمام بيوتهم هو قبل الآن كان يمر من أمام بيوتهم، إذن لا يوجد إشكال. بالعكس، هنا هو اختصر المسافة وهؤلاء استفادوا من هذا الاختصار. إذن هذه هي الحالة الأولى. قال ويجوز ماذا؟ تقديم الباب في الدرب المشترك. هذه هي صورتها، تقديم الباب في الدرب المشترك. ربما عدنا مرة أخرى إلى ما قلناه أولا. إذن نحفظ هذا، يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. والتقديم هو هكذا، أن يكون في التقديم هو أقرب إلى المنفذ. عذرا إذا كان الكلام حصل فيه شيء، لكنه الآن نأتي إلى المسألة، التقديم والتأخير نشرحها من جديد جل من لا يسهو. التقديم ما هو؟ التقديم هو أن يكون قريب من المنفذ. التأخير هو أن يكون بعيد من المنفذ. الباب القديم كان هنا، قدمه، قربه من المنفذ، هذا لا يحتاج أن يستأذن أحد. نأتي الآن إلى الصورة الثانية اللي هي التأخير. لاحظ الصورة الثانية، الباب الجديد سيكون هنا، الباب القديم أول ما بنى البيت سيكون هنا. هذا ماذا فعل؟ هذا أخر الباب. أخر ماذا؟ أخر الباب. لاحظوا معي، في هذه عملية التأخير هنا سيؤثر على هذه البيوت التي كان في السابق لا يمر من خلالها. ما هو كان الباب هنا؟ الباب القديم هنا كان يخرج مباشرة، والآن عندما وضع الباب هنا الجديد سيمر من بين هذه البيوت. إذن يحتاج إلى إذن الشركاء. لاحظوا في صورة التأخير ماذا قال؟ قال ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. هذا هو التأخير. طيب الآن نأتي هنا إلى صورة التأخير، الباب القديم هنا، الباب الجديد هنا، غلق هذا القديم، أخر الباب، هذا معنى التأخير، أخره عن منفذ وفتحة المنطقة الحارة. ماذا يحصل هنا؟ سيؤثر على هذه البيوت في الذهاب والإياب. هؤلاء هم الشركاء، قال يحتاج إلى إذن الشركاء، هؤلاء هم الشركاء، يجب عليه أن يستأذن الشركاء. هل يجب عليه أن يستأذن هذه البيوت الأربعة؟ بيتين مقابل بيتين؟ الجواب لا، لأنه لن يدخل عليهم، هو سيخرج من هذا الباب إلى هنا، فيستأذن هذه البيوت الثلاثة التي هي ملتصقة ببيته وجزء من بيته واقع خلفها، ويستأذن البيوت المحاذية الواقعة أمام بيته، هذه البيوت من هذا الباب للأخير إلى هنا يستأذنهم. أما هؤلاء الباقون فلا يؤثر الأمر عليهم شيء، يعني هو إذا كان هنا وإذا كان هنا سيمر منهم في كل الأحوال، فهؤلاء لا يحتاجوا استئذانهم. هذه الصورة من صور البيوت القديمة. الآن نأتي إلى صورة ثانية، لاحظوا في هذا المخطط الثاني هنا أيضا عندنا شخص عنده بيت كبير، لكن هذا البيت الكبير مبني بشكل شبه نظامي كما هو موضح عندنا هنا. هذه كلها بيوت أمامه، وهذه ثلاثة بيوت عن يمينه، وهذه ثلاثة بيوت عن يساره. أيضا هنا نفس الاحتمالين، الاحتمال الأول أنه الباب القديم كان هنا، ثم بعد ذلك أراد أن يغلق هذا الباب وأن يجعل الباب الجديد في هذا المكان. إذن هنا هو ماذا فعل؟ هنا هو أخر. لاحظوا في مسألة التأخير ماذا قلنا؟ قلنا ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. هنا هو أخر الباب عن مدخل الحارة. أين هم الشركاء هنا؟ الشركاء هم الذين في هم الذين أمامه، هؤلاء هم الشركاء. هذا البيت، هذا البيت، هذا البيت، هذا البيت، هو في السابق عندما كان هذا الباب يخرج منه مباشرة إلى الشارع ما كان يزعج هذه البيوت، لكن الآن عندما يحول باب إلى هذا المكان سيزعج البيوت الموجودة أمامه، فلذلك يحتاج إلى موافقتهم. الصورة الثانية لا، هذه الآن صورة إيش؟ صورة التقديم. صورة التقديم أن يقدم الباب لما هو قريب من منفذ الحارة. عنده هذه هي الباب القديمة، وهذه هي الباب إيش؟ الجديدة. يريد أن يغلق هذا الباب القديم وأن ينشئ بابا جديدة هنا. في هذه الحالة لن يؤثر على أحد عندما قدم الباب باتجاه البوابة الأساسية الرئيسية لهذا الدرب. لماذا؟ لأن هو قبل الآن في الباب القديم كان يمر من كل هذه البيوت، والآن بالعكس، الآن المسألة صارت أخصر، فهذه البيوت هو يمر منها في كل الأحوال. إذن في صورة تقديم الباب لا يحتاج إلى الاستئذان، وفي صورة تأخير الباب يحتاج إلى الاستئذان. في صورة تقديم الباب، هذا تقديم الباب، هذا هنا تقديم الباب، لا يحتاج إلى الاستئذان. لكن في صورة تأخير الباب، هنا تأخير الباب وهنا تأخير الباب، يحتاج إلى الاستئذان. فقال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ما قال إلا بإذن الشركاء، لأن ما راح يأثر على أحد. هذا في تقديم الباب، عندما يقرب الباب إلى المنفذ. أما في حالة التأخير، لا، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. وبينت لحضراتكم من هم الشركاء، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه.